اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فالرواية بقيت تكملة، نقرأ تلك التكملة. يقول صلوات الله وسلامه عليه، يعني كلام الإمام الصادق صلوات الله عليه مع عبد الله النجاشي، قال له يا عبد الله وحدثني، عليكم السلام ورحمة الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأصحابه يوما: معاشر الناس، إنه ليس بمؤمن من أب بل هو إحنا نقعد نقرأ ولا إيه؟ ما اشتبهت إن شاء الله بالقراءة. ليس بمؤمن من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، فلا تتبعوا عثرات المؤمنين، فإنه من تتبع عثرة مؤمن، العثرة يعني شنو المقصود؟ الزلة والعيب والخطأ، هاي العثرة. فإنه من تتبع عثرة مؤمن تتبع الله عثرته يوم القيامة ويفضحه وفضحه في جوف بيته، يعني رغم أنه في بيته نستجير بالله ينفضح. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدق في مقالته ولا ينتصف من عدوه، أو ولا ينتصف من عدوه، وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه، لأن المؤمن أو كل مؤمن ملجم، ملجم يعني في لسانه لجام، على فمه لجام، شلون تشبيه هذا؟ هو اللجام وين يوضع؟ على فم ماذا؟ الحيوان الفرس، بعد حينئذ لا يتمكن أن يتكلم، يشبه المؤمن هكذا، يعني كأنه في فمه شيء وهو خوف الله عز وجل يمنعه أمنيا من التكلم بالحرام. زين جيد، لأن الفقرات شلون نفسرها؟ يعني أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدق في مقالته ولا ينتصف ينتصف من عدوه، وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه، لأن المؤمن ملجم. أي شلون نفسرها؟ على اي حال اكو بعض الروايات فيها احتمالات متعددة، بعضها مجملة، على اي حال هذه من الروايات التي فيها نحو شوي من الاجمال والغموض. الفقرة الاولية تقول على انه على ان لا يصدق في مقالته، الظاهر هذه ما فيها اجمال، يعني المقصود على أن المؤمن حينما يتكلم يتكلم بالحقيقة، ولكن الناس لا يصدقونه، مثلا لأنهم أعداء الحقيقة أو لا يحبون الحقيقة، أو أن الله هي السنة إلهية، مو لأجل أنهم أعداء الحقيقة، لا 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 لا، هي أصلا هذا في الحقيقة الله سجله على المؤمن. في شلون سجل البلاء؟ شلون سجل البلاء عليه من؟ على المؤمن. المؤمن كلما زيد في إيمانه ككفتي الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. سنة إلهية هذه. إيش هذه السنة الإلهية؟ سببها شنو؟ حكمة إيش؟ إحنا لسنا في صدد ذلك. الله عز وجل هو الأعرف بالحكم والمصالح، لكن هاي سنة إلهية. ولعله هذه أما سنة إلهية، لا من باب أن الناس أعداء الحقيقة، لا لا، من باب على أنه هي سنة إلهية. المؤمن حينما يتكلم بشيء ما يصدقونه، لكن يتكلم معاوية بشيء يقبل. أمير المؤمنين حينما يتكلم بشيء لا يقبل منه، سنة إلهية. فمو بعيد العبارة تشير علما إلى هذا المعنى، أن الله عز وجل أخذ على المؤمن أولا أن لا يصدق في مقالته، أي في كلامه. هذه العبارة الأولى. العبارة الثانية قال على أنه ولا ينتصف من ينتصف. هذه شلون تقراها؟ كلا الاحتمالين موجودان أيضا. احتمال على أنه لا ينتصف من عدوه، يعني الناس الناس لا يعطون النصف للمؤمن والحق للمؤمن، بل يبقون الحق ضائع ولا يطلبون النصف إلى بل إلى جانب المسلم والمؤمن من هذا العدو للمؤمن. إذن لا يطلب الإنصاف من العدو لصالح المسلم، هذا احتمال هجي. ولا ينتصف من عدوه بهذا المعنى، يعني الناس لا ينتصفون، لا يطلبون الإنصاف والحق والعدل للمؤمنين من غير المؤمن. الحاصل ما يذهبون إلى غير المؤمن يقولوا له ليش تسويت، ليش هكذا، إذا لا بد من ضربه، إذا لا بد من اعتزاله، هذا العدو للمؤمن. لا، الناس هكذا لا يفعلون، وإنما يبقى المؤمن هكذا ضائع الحق. هذا احتمال. احتمال لا، لا ينتصف من عدوه، نقراها مبني للفاعل لا مبني للمفعول. هذا ما احتماله موجود، يعني هو لا ينتصف، يعني المؤمن يضرب ذاك هو يسكت خطيه في سويوك ذلك علما الى الله والى يوم قيامة. يقول هناك يوم يقف فيه جميع الخصوم أمام الله عز وجل، وأنا هذا شو أسوي له؟ ما تقول لي أروح أريد أن أضرب، ما أقدر عليه، ما أقدر عليه يا أخي، ما أقدر عليه. يتكلم ضدي أمام الناس، يهتكني بلسانه البذيء، فحينئذ أبقى ساكت، لا ينتصف من عدو. هذا ما احتماله موجود على أي حال. هذه الفقرة الثانية. الفقرة الثالثة الأخيرة ماذا تقول؟ الله عز وجل أخذ على المؤمن أن لا يشفي غيظه إلا بفضيحة نفسه، لأن المؤمن ملجم. هذه العبارة شوي خفية، هذه فيها خفاء وإجمال. كيف تفسر؟ الأولية والثانية تقريبا واضحات، ولي غموض ما فيهم. أما هذه الثالثة لا، فيها غموض. احتمال، والله العالم، لعله أنت عندك فرد احتمال تفسير أقوى، ما أدري، بس أنا هذا ما أبرزه مبرز احتمال، وهو على أنه المؤمن أحيانا يتكلم عليه وضده، ولكنه لا يتمكن أن يرد ويأخذ بالسكوت، لأن الكلام والرد يستلزم لوازم محرمة غير محببة على الأقل، إما لأجل على أنه يلزم أن أستغيب في الحقيقة لما أريد أرد على غيري، يكون أعقب ببيان عيوب الغير، ولعله البعض مثلا لا تحبد كشف معايبه، يحصل نحو من الغيبة وأنا أحترز وأحتاط من هذه الناحية، أو لأنه يلزم الرد والبدل، فأنا أحشو ذاك يحشو، أنا أحشو هذا يحشو، فما صارت هاي ما تنتهي هذه، هذا راح يسبب فرقة في الصف، وراح يسبب عداء شديد وتفكك شديد بين المؤمنين، يعني يكون ألحظ المصلحة على أي حال، فيكون أسكت إلى أن الناس بسبب سكوتي لعلهم يجعلون ذلك الذي يتكلم ضدي يجعلونه على حق، وأنا على من؟ على باطل بسبب سكوتي، إلى درجة تحصل لي الفضيحة أمام الناس وأنه حقا أنا صاحب في نظر الناس من أسكت تخوفا من حصول الغيبة أو تفكك الصف أو ما شاكل ذلك، إلى أن يحصل بسبب سكوتي نحو من فضيحتي والناس يتصورون على أنه حقا أنه أنا على باطل، وكل ما وصمت به ووصفت به هو حق، يقولون ليش ما يرد؟ ليش ما يرد؟ ليش ما يحكي؟ ليش سكت؟ فحينئذ تحصل لي الفضيحة، ولا يرد غيظ المؤمن إلا الفضيحة، لكن إلا فضيحة نفسه، لكن لا بمعنى أن الفضيحة سوف ترفع ماذا غيظي، لا لا لا، مو هذا المقصود، مو المقصود سكوتي الذي سبب فضيحتي هو هذا سوف يرفع ماذا غيظي، لا لا لا، مو هذا المقصود، وإنما المقصود لا يتمكن من المؤمن من رفع غيظه إلا أن ماذا، ما إلى مجال، هذا الغيظ يبقى هتي في كامنا في قلبه إلى أن يولد له فضيحة، إلى أن يولد له فضيحة نفسه. فالمقصود ليس العبارة مهمة، العبارة توهم على أنه لا يكشف غيظه إلا فضيحة نفسه، يعني لما يفضح نفسه ذاك الوقت يزول جنه غيظ، لا هذا شلون يصير، هذا شلون يصير، أفضح نفسي ذاك الوقت جنه غيظ يزول، لا مو هذا المقصود يا أخي العزيز، ليس هذا هو المقصود، بعيد أن يكون هذا المقصود، فإنه فضيحة نفسي ليس من كواشف غيظي ورافعات غيظي، وإنما المقصود أن المؤمن لما يحصل له غيظ بسبب أنه يتكلم ضده وما له وسيلة للرد، يخاف من الغيبة أو أمور أخرى فيسكت، لما يسكت راح يؤدي هذا السكوت إلى من؟ إلى فضيحته، لأن بعض الناس ضعفاء القلوب يقولون لو كان هذا المؤمن ما وصم به ليس بحق لرد وتسكت، فهو يسكت إلى أن يؤدي سكوته إلى فضيحة نفسه، ولا طريق له لكشف غيظه إلا هذا، إلا أن يسكت إلى أن تحصل له الفضيحة، فضيحة نفسه، لكن لا من باب أن الفضيحة هي كاشفة لغيظه، لا لا، من باب يريد تبين الرواية أن طريقه ينحصر بهذا، بأن يسكت إلى أن يحصل له فضيعة نفسي. على أي حال هذه العبارة من العبارات المجملة، هذا ما أحتمله في تفسيري هذه العبارة، ولعله تبرز تفسيرات أخرى. في الحقيقة بعض الروايات، أكو عندنا إخوتي وأعزتي بعض الروايات مجملة، عندنا مجملة غامضة مجملة. أقول جزاهم الله خير الجزاء بعض علمائنا، قاموا بعضهم بعملية اتجاه هذه الأخبار التي هي غامضة. مثلا أول أنا ما بذهني أول من قام بهذا العمل الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قام بهذا العمل، جمع بعض الأخبار الخفية المجملة الغامضة. سمعت هاي الرواية هناك موجودة، ما واحد لعله إذا إرادة لعله مثلا، ما أدري، على أي حال يحتاج إلى مراجعة أكثر. وهذا فألف كتاب في هذا المجال باسم معاني الأخبار. معاني هو معاني الأخبار من تأليفات الصدوق. الشيخ الصدوق إلى تأليفات كثيرة وقيمة، وأنا يعجبني من الشيخ الصدوق جملة من الأمور، واحد من هذا أنه هو بذاك الزمان عايش، لكن ملتفت إلى بعض الأشياء. واحد لما يألف ترى يكون هم يعرف شلون يألف. بعضهم الذي يريد يألف يجمع منا أنا ومنا ويسوي له شنو كتاب حتى يشبع شهوته، شهوة التأليف، لأن التأليف بعض عيد بعض الناس وهم نحو من الشهوة والرغبة. شلون الأكل هو حاجة يشعر الإنسان أنه أكل، جوعان لكن جوعان فدمرة جوعان شنو أكل، وفدمرة جوعان شنو تأليف، جوعان أو شهرة لأجل التأليف، تأليف ما أدرس إيش أقوله. على أي حال فيجمع من هنا وهناك يشير له شنو تأليفه هذا. وبعض مرات لا، واقعا تأليف قيم وفي محله وملتفت إلى هيك حاجة، وأنه هيك تأليف من مناسب، هيك تأليف واحد يلتفت لبدأت الزمان ويألف كتاب يجمع الأخبار الذي فيها نحو من الغموض باسم معاني أخبار للشيخ الصدوق. هو عمل قيم وجدير، جزاه الله خير الجزاء، وجزى الله جميع علمائنا خير الجزاء حيث خدموا المذهب. جيد. ومن جملة الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل أيضا سيد عبد الله شبر رحمة الله عليه، صاحب التفسير المعروف. سيد عبد الله شبر هذا الرجل النابغة هم عنده أيضا جملة من التأليفات، وعنده تأليفات قيمة، الحق والإنصاف الذي من جملة تأليفاته حق اليقين في أصول الدين، كتاب قيم جدا. ومن كتبه القيمة أيضا كتاب في هذا المضمون، يعني في الأخبار الغامضة، مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار، جزء اثنين. أنا الذي جايبه عندي جزءان، أم يجمعت في أخبار غامضة، فذني كتب مؤلفة في هذا المضمون. طبيعي أكو عندنا كتب أخرى تقوم بهذا العمل، لكن مو بنحو هو أصلا خصص الكتاب بهذا الشيء، مثل البحار. البحار الشيخ المجلسي جزاه الله خير الجزاء حينما يمر بكثير من الأخبار الغامضة الذي بعض فقراتها شنو غامضة، يعلق عليها يذكر المعنى وهذا، ويدل على خبرة إنصافا خبرة واسعة. يسمو بعضهم ذهنهم أن الشيخ المجلسي بس كان يجمع ويخلي ويجمع، لا، الواقع خلاف، هذا كلام مخالف للإنصاف، يدل على أنه الإنسان لما يراجع البحار، بس مو تراجع لفرد مجلد يو مجلدين، وقت لما تراجع فرد مجلد مجلدين بناءك تتصور على أنه شنو، وصحيح وفي مورد جمع، لكنه من دون مثل لما يريد يجمع مقتل افترض مقتل امام الحسين صلوات الله عليه. او يجيب ابو مخنف شنش قال وفلان شنش قال الطبري شنش قال فيجمعهم حينئذ، هذا بس عملية جمع صح. لكن موارد اخرى اكو عدة تحقيق واضح، الغالب طابع العام عليه هو طابع التحقيق، يعني الشيء الذي كتبه ينظر يتأمل فيه مواضع الغامضة يشرحها. على اي حال فهذا مات ومهم، لذلك انا بعض الموارد الذي غموض عندي بالحديث بالزيارات بالأدعية مجالات اخرى اراجع البحار للزيارة للدعاء الغير ذلك، اجد بعض الفقرات يشرحها الرجل جزاه الله خير الجزاء. عندك الوافي، الوافي للسيد الكاشاني، هم هذه العملية قام بها بعنوان بيان بيان، عند بيان 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 يشرح ماذا بعض المواضع الغامضة ويبينها. على اي الحر العاملي ما اكو عند ماذا في الوسائل ما ادري انا، الا يكون شيء نادر جدا يكاد يلحق بالعدم، لكن ظاهرة واضحة ليست عنده، لم اشاهد انا هذا الشيء عنده. على اي حال المقصود هذا من العبارات هذا الحديث، ارجع الى اصل الموضوع، خرجت من هذا الحديث هذه الفقرات التي تلوتها على مسامعكم الشريفة، يعني الذي يشتمل عليه من على فقرات ثلاث فيها شيء من الاجمال وما ذكرته احد التفاسير، ولا اريد ان احصر بذلك، لا 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 لا، تتمكن انت تفكر لعله تصل الى معنى اعمق. هسه من باب انا غفلت عن شيء واستدراك لشيء كنت غافل عنه سابقا، الان هم اذكره، هذا بعنوان استدراك لما سبق. مر عندنا في ما سبق بلي بلي انما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فاذا بلغت الدم فلا تقية. هذا شلون احنا افتهمنا هذا الحديث، والشيخ شلون فسره؟ هو الشيخ فسره في التفسير واحنا كنا قبلناه به، ولعله هو قريب تفسير قريب، يعني المقصود من هذا الذي فسرنا وانه التقية انما شرعت ليحقن بها دماء دم الناس دم الشيعة، فاذا بلغت الدم يعني امر الشخص بقتل غيره من المؤمنين، هنا بعد التقية تنتهي، بعد لا يجوز لك ان تقتله بحجة هيك ممكن نفسر الحديث ولا وهيك فسر الشيخ الانصاري، لكنه اكو تفسير ثاني لهذه الرواية الشريفة بناء على هذا التفسير الثاني، انا غفلت ان اذكره، بناء على هذا التفسير الثاني، انا ما اريد اقول ان هذا التفسير الثاني قريب، لكن اريد ابين الفيها اقول لك ظريف، وان كان هذا الاول لعله هو الاقرب، بس هذا الثاني ظريف، وانا اريد ابين لك على انه الاخبار كثير من الاحيان بعض الاخبار بعضها انه الها معاني ومحامل مختلفة، الانسان لعله بالتأمل قد يصل الى بعض المعاني الاخرى. فهنا المعنى الاخر هو هذا، انما شرعت التقية لحقن الدم، يعني هذا المقصود، انما جوزنا لك ايها المتولي عن الجائر، الخطاب لمن؟ لا للمتولي، انما جوزنا لك التقية لحقن الدم، اي لحقن دمك، ليس المنظور حقن دم ماذا لاخرين، لاحظت الفرق شلون صار ولا، لحقن دمك يعني خوفا على دمك من العراق لو لم تتولى الجائر او تقوم بالعمل الذي اكرهت عليه، فاي عمل، تحفظا على دمك شرعت التقية، فاذا بلغت الدم يعني اذا فرض انك مقتول لا محالة، انت مو غيرك، انت 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 اذا فرض عنك مقتول لا محالة. يعني تدري هذا الظالم راح يقتلك الساعة حتما حتما هو يقتلك. تريد تحبس فلان لو ما تريد تحبس فلان، تريد تضرب فلان لو ما تريد تضرب فلان. انا اعرف هذا انسان خبيث جدا، هذا الظالم يقتلني، هو يريد يقتلني بعد، ما بيتعمل هذا. في مثل هذه الحالة بعد لا تقي، يعني بعد ما يجوز لك تروح تحبس الناس وتضرب الناس. شوف المعنى اصلا تبدل المعنى تبدل رأسا على عقب. بعد ما يجوز لك ان تقتل، ما يجوز لك ان تضرب، مو ما يجوز لك تقتل، العفو، ما يجوز لك ان تحبس الاخرين، ما يجوز لك ان تأخذ اموال الاخرين، ما يجوز لك ان تضرب الاخرين، ما يجوز ما يجوز، كل هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه إنما جوزت هذه لحفظ دمك. فإذا فرض عنك مقتول لا محالة، بعد ما لك حق تروح تحبس الناس وتضرب الناس، يعني إذا ما تريد تضربهم مش راح يصير، مش راح يصير. فهو القتل هو حتمي بعد، تريد تفعل لو ما تريد تفعل، تريد تمتثل لو ما تريد شنو تمتثل. في مثل هذا الحالة ما دام انك مقتول لا محالة، بعد التقية ما يجوز اعماله، او تروح تحبس او تروح تضرب او تروح تاخذ اموال الاخر. لاحظتم هذا خرج معنى ثاني غريب لطيف، ما اريد اقول قريب ان يكون مراد منه، لعل الاول ماذا هو اخر، بس اريد ابين لك هذه النقطة، انه الاحاديث بعضها في الحقيقة يمكن واحد بالتأمل يصل الى معنى اخر. اذا على هذا استدراك كان همات علما الى ما سبق. نرجع تفضل مولانا.
اذا صار تصاحب بين دم الوالي وبدم الاخر،
لا يعني انتم قاعد تفترضون بناء على هذا الاساس، ان لم اقم ان لم اقتل بعد انا ما انقتل، بناء على هذا التفسير الجديد الذي ذكرته، بناء على هذا التفسير الثاني. على التفسير الاول فبعد ما يجوز، واضح هو لذلك الشيخ هو ايش السبب. على هذا التفسير الثاني، اذا فرض على انه امرني الظالم بقتل انسان غيري، واذا ما اقتله انقتله، اذا اقتله ما انقتله، في مثل هذه حاله يجوز حينئذ أقتل لولا؟ على المعنى الأول قلنا نعم لا ما يجوز، أما على هذا المعنى الجديد الاستدراكي يجوز، ما بي مشكلة، شرعة التقية لحفظ دمك. الآن إحنا هما نقول على أنه ماذا، على أي حال بعد من هذا الحديث ما نقدر نستفيد عدم، أنا ما أريد أقول أن الحديث يدل على الجواز، ما نتمكن نستفيد من الحديث عدم الجواز في مثل هذه الحالة. بعد سألما نرجع إلى حديث رفع عن أمتي، إطلاق حديث رفع عن أمتي ما استكروه على أو غير ذلك قضية ثانية، بس من الحديث بعد ما نتمكن نستفيد عدم الجواز، بخلاف على التفسير السابق الذي ذكر الشيخ الأنصار يجوز حينئذ بنفس الحديث، هو نفس الحديث يدل على أنه ما يجوز بعد قتل المؤمن الآخر. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع، بل هذا الحديث الذي ذكرناه نكرره، يقول صلوات الله وسلامه عليه: أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدق في مقالته ولا ينتصف من، أو ولا ينتصف، قلنا يوجد احتمالان، من عدوه، وعلى أن لا يشفي غيظه إلا بفضيعة نفسه، لأن المؤمن ملجم. جيد. وذلك لغاية قصيرة، يعني المؤمن في الحقيقة يشاهد هذه المواقف العسيرة في الدنيا التي أشرنا إليها، يشاهدها ويسكت لغاية قصيرة وراحة طويلة. أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء، يقول من جملة الذي من السنن الإلهية أيضا هذه، هي تفرد سنة إلهية اللي ذكرناها، أخذ الله ميثاق المؤمن على أن لا يصدق في مقالته، هاي سنة إلهية ومن جملة السنة الإلهية هذه. شنو بعد؟ أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها مؤمن مثله يقول بمقالته يبغيه ويحسده. يقول هو مؤمن مثلي، أنا مؤمن، أنت ما مؤمن، وأنت أخوي ليش تجي؟ لكن شو تسوي بعد؟ يحسده يبغيه أو يعيبه، سايب الثلاث هذا مو مهم، يبغيه أو يعيبه ويحسده. هو مؤمن يقول بمقالتي، يعني دينا مثل ديني، عقيدة مثل عقيدتي، إماما وربا مثل ربي، ماكو فرق بيناتنا. لكن شو تسوي؟ يحسدني ويبغيني، البغي بمعنى الظلم، يحاول أن يظلمني ويحسدني. هذا من السنن الإلهية. من السنن الإلهية بعد شنو؟ أخذ الله ميثاق المؤمن على أشياء أيسرها، أولا مؤمن، هاي واحد، مثل يقول بمقالتي يبغيه ويحسده. اثنين، وشيطان يغويه ويمقته. والله عز وجل ماذا من السنن الإلهية؟ جعل للمؤمن الشيطان بلي يغويه دائما. فالشيطان يحاول أن يغوي أكثر، عداء أكثر، هو وياه من طبيعي الشيطان ويا المؤمن. ليش؟ لأن المؤمن عداء شديد ويا الشيطان، فالشيطان همات أيضا يحاول أن يحرف ويغوي يحرف المؤمن. يقول وشيطان يغويه، يحاول على أنه يغويه حرفا من الطريق عن الطريق المستقيم، ويمقته، يعني الشيطان يمقت هذا المؤمن. ليش؟ لأجل على أنه يمشي عدل هذا المؤمن، فالشيطان يمقته، يمقت المؤمن. هذا هما اثنين. فالمؤمن أكو أمام مؤمن ثاني يبغيه ويحسده، وأكو أمام شيطان يغويه ويمقته، وأكو أمام بعد شنو شيء ثالث، وسلطان يقفو أثره ويتبع أثراته. يشوف على أنه وين ما تصير لزلة لو يريد يقتله، لو على أنه يشوف لزلة وينه حتى يخف حبيما بتلك الزلة والعثرة. والرابع بعد شنو أمام المؤمن، يقف أمام المؤمن، وكافر بالذي هو مؤمن به. هذا بعد لا، هذا هنا بعد مو مؤمن، الذي أمامي كافر على غير دين الإسلام، وكافر بالذي هو مؤمن به، لكن يرى مع الأسف مضافا إلى كفره أو بسبب كفره يرى سفك دمه دينا وإباحة حريمه غنما. بل مولانا هو على غير ديني ويرى على أنه لا يتقرب إلى الله بذبحي، فما بقاء المؤمن بعده؟ هاي منو قاعد يتكلم؟ إمام الصادق يقول لعبد الله النجاشي، إذا الدنيا هكذا كانت بالنسبة بلحاظ المؤمن، فحينئذ ما بقاء المؤمن بعد هذا يا عبد الله. ثم يقول الإمام الصادق: وحدثني أبي عن آبائه عن علي عن النبي صلوات الله وسلامه عليهم قال: نزل جبرائيل فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، إن الله يقرئك السلام، ويقول: اشتققت للمؤمن اسما من أسمائي، سميته مؤمنا، فالمؤمن مني وأنا منه، من استهان بمؤمن فقد استقبلني بالمحاربة. زين، جيد، هنا الحديث كله تقريبا واضح، بس هاي اشتققت، احنا الاشتقاق الذي موجود عندنا معناه غير هذا الشيء، اشتق يعني الاصل من هناك، مو الاساس من هناك، بالي. اما انا اشتققت لابد مو بمعنى مصدر الاشتقاق، منشأ الاشتقاق، الاصل، المنشأ، وانما بمعنى اشتققت له، بمعنى خصصت له، افردت له، يكون كيف تفسر اشتققت بمعنى جعلت له، خصصت له، أفردت له، لابد تفسره. هذا هو بعد، ما أكو عندك شنو طريق ثاني. جيد، لأن هو اسم الله من أسماء الله عز وجل المؤمن بنص القرآن الكريم، سلام المؤمن المهيمن، وهو من أوصافه وأسمائه عز وجل المؤمن. وبعد ما إلى معنى سميت المؤمن بالمؤمن من باب اشتقاق بالمعنى الذي هو متداول بيننا، لا، فلا بد بمعنى أفردت له، جعلت له، جعلت له، خصصت له. زين جيد، بلي مولانا. بعدين يقول صلوات الله عليه: يا عبد الله، وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يوما: يا علي، لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسنة، يعني هو في الحقيقة طالب الموضوعية، ما نقول بحث، بحث عن الحقيقة، بحث، بحث موضوعي، لأنه يريد مجرد الجدال والغلبة. إذا كانت سريرته هكذا، يعني يطلب الحقيقة، يريد يتعرف على الحقيقة واقعا، هذا أبعد وتناظروا. يعني المناظرة هنا جيدة، والله عز وجل يؤيدكما للوصول علما إلى الحقيقة. أما إذا شفت لا، هذا نيته نية سيئة، ليس غرضه طلب الحقيقة، هذا لا تقعدوا وياه ولا تتناظروا وياه. لا تناظر رجلا حتى تنظر في سريرته، فإن كانت سريرته حسنة، فإن الله عز وجل لم يكن ليخذل وليه، ينصرك الله إذا تتناظرون وتصلون إلى الحقيقة، وإن كانت سريرته رديئة فقد يكفيه مساويه، هي مساويه تكفيه لأن يخذل ولأن يفشل. فلو جهدت أن تعمل به أكثر ما عمل به من معاصي الله عز وجل ما قدرت، فلو جهدت أن تعمل به أكثر ما عمل به، عمل به لا، عمل به، يعني فلو جهدت أن تعمل به أكثر ما عمل هو به من معاصي الله عز وجل ما قدرت عليه. على أي حال يريد يقول هذا ما يفيد أصل البحث وأصل هذا، ليش تعب نفسك؟ جيد، يا عبد الله، يا عبد الله، زين، هاي انتهت. بعدين يقول: وحدثني أبي عن آبائه عن علي عن النبي صلوات الله عليهم أنه قال: أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه الكلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم، أي لا نصيب لهم في الآخرة، مو في الدنيا، في الدنيا قد ينال شيء، لكن لابد المقصود في الآخرة. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: من قال في مؤمن ما رأت عيناه وسمعت أذناه ما يشينه ويهدم مروته، يعني صدق، صدق، هو شاف بعينه، سمع بإذنه، وأنه بهتان، لا لا، فهو من الذين قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب، هذا من مصادق الذين يحبون إشاعة الفاحشة، رغم أنه أنا سمعت بأذني أو رأيت بعيني، مع ذلك ما لك حق تجي تنقل وتشهر بي، وهذا راح يصير من مصادق إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. وحدثني أبي عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: من رأى عن أخيه المؤمن، من روى عن أخيه المؤمن رواية يريد بها هدم مروته وشينه أوثقه الله بخطيئته يوم القيامة حتى يأتي بالمخرج مما قال، ولن يأتي بالمخرج منه أبدا. ليش؟ ليش أنت هذه الحكاية صحيح سمعت منه، ليش تجي تنشرها وليش تجي تبينه حتى شنو 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 ما ليش تسوي تصير سقط غيري ولا وما عندك مخرج فتبقى موثوقة أجارنا الله وإياكم. جيد. ومن أدخل على أخيه المؤمن سرورا فقد أدخل على أهل بيت نبيه سرورا ومن أدخل على أهل بيت نبيه سرورا فقد أدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله سرورا ومن أدخل على رسول الله سرورا فقد سر الله ومن سر الله فحقيق على الله أن يدخله جنته. ثم إني أوصيك بتقوى الله وإيثار طاعته والاعتصام بحبله واعتصموا بحبل الله. فحبل الله هناك تفسر واعتصموا بحبل الله الذي تفسر هناك هنانا هناك يأتي تفسير بنفسه والاعتصام بحبله فإنه من اعتصم بحبل الله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاتق الله ولا تؤثر أحدا على رضاه. على رضاه الضمير لمن يرجع؟ على رضا الله وهوى الله وهواه. فإنه وصية الله عز وجل إلى خلقه لا يقبل منهم غيرها ولا يعظم سواها. هنا هسه هذه العبارة تقول فإنه أو فإنها كيف كنت فإنه وصية الله عز وجل. هذا وين وصية الله عز وجل؟ الله عز وجل يعني مقصود أوصان الله عز وجل على بطريق الحديث القدسي يعني هكذا المقصود؟ يولا المقصود وصية الله في القرآن. احتمال أن المقصود شنو في القرآن الكريم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالمهم تقوى الله اتباع الشريعة الأحكام الإلهية. لعله هذه الفقرة تشير إلى هذه الآية الكريمة. ذلك ما أدري بعد. واعلم أن الخلق لم يوكلوا بشيء أعظم. يوكلوا أو يوكلوا خلنا نقراها ونشوف شلون. بشيء أعظم من تقوى الله فإنه وصيتنا أهل البيت. فإن استطعت أن تنال من الدنيا شيئا. هنا عندي تنال لكن هو المناسب لا تنال لأنه تكون تقراها ما يصير إلا هو كلمة ما. لا. فإن استطعت أن لا تنال من الدنيا شيئا يسأل الله عنه غدا يسأل الله عنه غدا فافعل. فالمناسب لا موجود يكون أن لا تنال من الدنيا. زين هنا العبارة واعلم أن الخلق لم يوكلوا بشيء أعظم. هنا شنو شي يصير المقصود شلون نفسر العبارة؟ مو بعيد هذه العبارة نظير قولك أوكلت القضية الفلانية إلى فلان. أوكلتها إلى فلان بمعنى ماذا؟ أنه أوكلت إنجازها وتنفيذها. موثيقة إهنان همات مو بعيد بهذا المعنى أنه الله عز وجل أوكل إلينا أي طلب منا إنجاز شيء أعظم شيء طلبه الله إنجازه منا هو التقوى. نعم كما قرأت لكم بالآية الكريمة وهو وصية أهل البيت. زين جيد. قال عبد الله بن سليمان الرواية تقريبا انتهت. قال عبد الله بن سليمان النوفلي الذي قاعد ينقل هذه الرسالة كلها فلما وصل كتاب الصادق عليه السلام إلى النجاشي نظر فيه فقال صدق والله الذي لا إله إلا هو. من صدقه؟ مولاي. مولاي فاعل علما إلى صدقه. وهذه جملة معترضة والله الذي لا إله إلا هو. فما عمل أحد شيئا فما عمل أحد بما في هذا الكتاب إلا نجا. قال من عبد الله بن سليمان: فلم يزل عبد الله يعمل به أيام حياته. جيد، هذه المسألة انتهت. المسألة الجديدة هجاء المؤمن، هجاء على وزن، الهجاء على وزن كساء. الهجاء لغة وعرفا بمعنى بيان معائب الغير ولكن بالشعر. إذن هو يشتمل على عنصرين: العنصر الأول بيان المعائب، والعنصر الثاني أن تكون بالشعر. خاب جيد. الهجاء حرام بعد أن عرفنا معناه. الهجاء حرام، ما الدليل على حرمته؟ الجواب: لا دليل على حرمته بعنوان الهجاء. فلم يرد في نص شرعي أن الهجاء حرام مقعد، وإنما هو محرم لأجل دخوله في عناوين أخرى. إنه يدخل تحت عنوان الغيبة، فأدلة حرمة الغيبة تشمله، لأنه فيه إذاعة سر المؤمن، فيه أكل لحم المؤمن، هو همز ولمز، والهمز واللمز هو عبارة عن بيان المعائب. الهمز اللمز أي الذي يبين معائب الناس، ويل لكل همزة لمزة هو هذا معنى الذي يبين معائب الآخر. إذن هو مصداق من مصاديق الغيبة، فأدلة حرمة الغيبة تشمله. هذا عنوان. والعنوان الثاني عنوان البهتان. البهتان حرام، والكذب حرام، والهجاء في كثير من الأحيان هو كذلك، يعني يشتمل على بيان أمور غير مطابقة علما للواقع. والذين يريدون أن يهجوا الآخرين لا يقتصرون على بيان الحقائق. وفرق هذا الدليل عن الدليل الأول أن هذا الثاني أخص من المدعى، يعني يختص بما بالهجاء الذي لا يكون ببيان الحقائق، وإنما يكون بما ببيان أكاذيب، بخلاف شنو الدليل الأول. الدليل الأول لا عام. إذن الهجاء حرام لكونه مصداقا للغيبة، ولكونه أيضا مصداقا علما للبهتان. بناء على أن الهجاء لا يختص ببيان الحقائق، خلافا لجامع المقاصد حيث يظهر منه جامع المقاصد أو غيره، حيث يظهر منه أن الهجاء يختص بمن إلا ببيان العيوب الحقيقية. صدق يعني هذا متصف بالعين. فإذا بينت حيض حقيقي بالشعر هذا يسمونه شنو؟ هجاء. هجي 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 على أي حال يظهر من جان، لكن هذا غير صحيح. فإن الهجاء مقابل المدح. إنسان بعض مرات يمدح الآخرين ومرة ماذا؟ يذم. الهجاء ذمه سواء كان ببيان أمور حقيقية أو ببيان أمور غير حقيقية، غايته لابد وأن يكون بمن؟ بالشعر. فإذا على هذا الأساس هذا هو وجه حرمة الهجاء. ثم ينتقل الشيخ إلى بيان مطلب آخر، وهو أن الهجاء هل يختص بالمؤمن أو يعم غيره؟ هاي قضية ماذا؟ ثانية. لكن وردت كلمة فحوى، قال قدس سره فتشمله، يشمله فحوى. فحوى في تعبير الشيخ الشوارد، فحوى أدلة حرمة الغيبة. فحوى فحوى هنا هاي شوية بيها وقفة قصيرة. فحوى يعني شنو فحوى؟ احنا نعرف الفحوى بمعنى الأولوية، مو هيك ولا؟ فهنا الأولوية ما لها معنى، شو ربط أولوية؟ الهجاء هو غيبة بعد، فحوى يعني شنو فحوى؟ مو غيره. فإذا فحوى ما إلى معنى بمعنى الأولوية. نعم كلمة فحوى ربما تستعمل بمعنى المفهوم والمدلول، فيقال فحوى كلام فلان يعني مدلولة مفهومة نتيجته. فإنان أما تشيخ مقصودة من الفحوى لابد نفسر بيما، فسر بيما بالمفهوم بإيه. لكن أنا ذاك تكون هاي الكلمة زائدة، خل شنو الداعي لها؟ واحذفها أحسن، واحذفها جزاك الله خير الجزاء. طبق العبارة. يقول 27 هجاء المؤمن حرام بالأدلة الأربعة. ليش؟ لأنه هو هم عادة الشيخ أول يبين الحرمة بعدين يبين شنو، يبين الحكم بعدين يبين الموضوع. والحال احنا قلنا المنهجية المناسبة هي العكس، هجاء المؤمن هجاء على وزن كساء حرام بالأدلة الأربعة. الكتاب فواضح لأن نفس أدلة حرمة الغيبة، السنة همات واضحة وهي بها حرمة الغيبة، إجماع واضح، العقل هم واضح، لأنه الهجاء همز ولمز وأكل اللحم وتعيير وإذاعة سر، وكل ذلك كبيرة موبقة أي مهلكة، فيدل عليه فحوى. أي فحوى كلمة فحوى جاءت جميع ما تقدم في الغيبة. إذن هو حرام لكونه مصداق من مصادق. لو كان الشيخ هيك يصوغ العبارة أنسب كان، هجاء المؤمن حرام لأنه لأدلة حرمة الغيبة، إذ هو همز ولمز و إلى آخره. وهي كان أحسن يصير ألطى زين، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. كلمة فحوى لا تنسى تعليقنا عليها، قلنا يكون نفسرها بمعنى مفهوم، لكن الإتيان بها يصير شنو؟ لغو زائد لا حاجة إليه. زين، بل البهتان يعني يشملها شنو؟ البهتان، لكن في موارد الذي يكون تبيان لغير الحقيقة طبيعي. بل البهتان أيضا بناء على تفسير الهجاء بخلاف المدح. نقول الهجاء هو ماذا؟ عكس المدح. فإذا عكس المدح فيشمل بيان الحقائق وغير الحقائق كما عن الصحاح، فيعم ما فيه من المعايب وما ليس فيه، اثنينات بعد لا، كما عن القاموس والنهاية عن ابن الأثير والمصباح للفيومي. لكن مع تخصيصه في هذه الكتب خصصوا بما بالشعر، قالوا على أنه الهجاء خلاف المدح بالشعر. وأما ما قال منه جامع المقاصد، جامع المقاصد قال قال لا يلزم إلا يكون الهجاء ببيان الحقيقة. هذا يقول هذا عجيب من جامع المقاصد، هاي ليش تجيبه؟ وأما تخصيص وتخصيص الحجاب بذكر ما فيه يعني بيان عيوب حقيقية متصفة بالشعر يبينهن كما هو ظاهر جامع المقاصد فلا يخلو عن تأمل. البقية لما بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللي المعنى الثاني